أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيتنا الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: والجماع في القبل والدبر. طبعا حديثه عن الأمور المفطرة، فقال الجماع في القبل والدبر، ويقصد الظاهر هنا قبل المرأة ودبرها. قال: في الجواهر إجماعا من المسلمين، فضلا عن المؤمنين بقسمين، مضافا إلى الكتاب والسنة، بل الظاهر أن الضرورة قائمة على ذلك، فهي حتى الإجماع وحده لا يكفي، بل نتعداه إلى الضرورة. ويشهد به الآية الشريفة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآية الشريفة عندما تقول فالآن باشروهن، هذا الحال في الليل، فأمر بالمباشرة، والمقصود بالأمر هنا طبعا الحلية. ثم قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني باشروهن إلى ذلك الحين. ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وظاهره أنه من هناك، يعني من الفجر، يبدأ عدم جواز هذه الأمور التي ذكرتها الآية الشريفة، ومن ضمنها طبعا الجماع المباشرة التي ذكرتها الآية. إذن الآية الشريفة شاهدة بذلك، بل يمكن أن يشهد بهذا الأمر هو الروايات العديدة التي وردت في تفسير هذه الآية الشريفة، لأن هذه هي عبارة عن رواية تبين أنه كان قبل ذلك محرم، ثم بعد ذلك حدثت قضية مع أحد المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى رفع هذا المنع وسوغ مباشرة النساء ليلا، وإلا كان لا يجوز لا ليلا ولا نهارا. طبعا هناك قصة، هذه القصة لم أرغب أو أخشى أن يطول علينا الحال، عليكم السلام ورحمة الله، أخشى أن يطول علينا الحال لو أردنا أن نقرأها، لأنها رواية طويلة تذكر هذا الأمر، تبين أنه كان محرما ثم ساغ. على أي حال، محل الشاهد بما لا إشكال ولا ريب فيه أنه يراد به هذا المعنى، يراد به أن يكون المباشرة ممنوعة في النهار بينما تكون جائزة في الليل. هذا بالنسبة إلى الآية الشريفة. ومن السنة كصحيح محمد بن مسلم المتقدم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث أو أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. فهذه الرواية تدلل على أن النساء من جملة ما ينبغي أن يتركه، يعني يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب هذه الثلاثة أو الأربعة، ومن جملتها النساء، فمتى ما اجتنب النساء حينئذ يكون قد أدى ما عليه، فالنساء من جملة ما ينبغي أن يجتنب، وبالتالي مما لا إشكال ولا ريب فيه أن النساء أوضح شيء فيها والمتيقن منها هو مباشرتها في قبولها. نحن حديثنا عن القبول الآن، فحينئذ تكون هذه الرواية أيضا ظاهرة في أنه لا يجوز في النهار مباشرة النساء، وإلا يكون سببا لبطلان الصوم. هذا بالنسبة إلى القبول. وأما الدبر فالكلام فيه يقع في حالتين، لأن يعني الدبر مرة يصطحب مع الإنزال، يعني يكون هناك إنزال مع المباشرة، فإذا كان إنزال مع المباشرة فما لا إشكال ولا ريب فيه أنه يكون موجبا للمفطرية، باعتبار أنه لو لم يكن نفس الجماع مفطرا فالإنزال موجب للجنابة والجنابة مفطرة مما لا إشكال ولا ريب فيه، ليس هناك من شك في هذا الأمر، وعليه فمع الإنزال يكون مفطرا إما إلى النساء نفسها يعني نفس المباشرة أو للجنابة، وبالتالي لا إشكال ولا ريب يكون مفطرا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون هو الحالة الثانية، هي أن لا ينزل، فإذا لم ينزل فما هو الحكم؟ مقتضى الإطلاقات التي ذكرت من قبيل النساء في قوله إذا اجتنب النساء أو أمثال، اجتناب النساء كما يكون في القبول يكون في الدخول، وواقع الحال أنه مباشرة النساء أعم من أن يكون في القبول أو في الدبر، وحينئذ يكون هذا شاهد على هذا الأمر. على أي حال لا بأس أن نذكركم ما ذكر في هذا المقام. فالحالة الأولى مما لا إشكال ولا ريب في أنها هي يعني ليس هناك من خلاف أو مخالف في هذا الأمر، أنه إذا أنزل فيكون مفطرا. أما الثانية فالسيد رحمة الله عليه في المستمسك يقول: فالمحكي عن صريح الخلاف والوسيلة والمبسوط الإجماع على أنه كذلك أيضا، وعن الغنية الإجماع على الفساد بحصول الجنابة الشامل لما نحن فيه بناء على سببيته لها، لأنه هم أساسا لهم كلام في أنه هل أن وطئ المرأة في دبورها موجب للجنابة أو ليس بموجب للجنابة، فإذا كان موجبا للجنابة خب حينئذ لا إشكال ولا ريب فيه يكون شأنه شأن الأول، وإن لم يكن موجبا للجنابة حينئذ تقع المشكلة، حينئذ كيف يمكن أن نستدل على هذا الأمر؟ فصاحب الأغنية ينقل الإجماع على الفساد بحصول الجنابة الشامل لما نحن فيه بناء على أن يكون أن الوطئ في الدبر موجب للجنابة، فإذا بنينا على أن الوطئ في الدبر موجب للجنابة حينئذ يكون داخلا، لأنه يكون شأنه شأن الأول، الأول يكون مجنبا بالإنزال وهنا يكون مجنبا بالدخول، فعلى كلا الحالين يكون مجنبا، وبالتالي حيث كان لا إشكال ولا ريب فيه أن الجنب يكون مفطرا فهنا يكون مفطرا. على أي حال إذن القول في هذه المسألة هو يفتني على هذا الأمر. خب بماذا يمكن أن يستدل على العموم للدبر، وأنه إذا كانت مباشرة الدبر أيضا تكون مفطرة؟ يستدل عليها بالإطلاق كما قلنا، لأنه إطلاق الآية الشريفة الآن باشروهن إلى أن يقول إلى حين الفجر، وبعد الفجر يلزمه الصيام، والصيام هو الامتناع عن هذه الأمور التي ذكرت في الليل، فبإطلاقها المباشرة أعم من أن تكون في القبول أو في الدبر، كلها مباشرة وتدخل بعنوان مباشرة. أو الرواية الشريفة التي ذكرناها والتي نصت على أنه في مثل هذا الحال يكون النساء من جملة ما ينبغي أن يجتنبه، فلا يتحقق الاجتناب بمقتضى الإطلاق إلا إذا اجتنبها من طرفيها. إذن تكون هذه الرواية أيضا دالة على المطلوب. أقول: وكيف كان يشهد له إطلاق النصوص الدالة على مفطرية النكاح والواردة بألسنة مختلفة كالجماع أو الوطئ أو النكاح أو إتيان الأهل إلى غير ذلك، فإنها بإطلاقها شامل الوطئ في الدبر، فإنه أحد المأتيين كما ورد، ولا مجال لدعوى الانصراف إلى الجماع في القبل كما في الحدائق. صاحب الحدائق رحمة الله عليه لا، قال بأنه هذه الدعوة الإطلاق في غير محلها ولا يمكن الأخذ بها. لماذا؟ لأنه الإطلاق منصرف إلى القبل، وأما الدبر فليس من المعلوم أنه يكون مشمولا للرواية الشريفة أو للآية الشريفة، لكن هذا لا وجه له. ما هو المباشرة؟ مباشرة عامة. إذا نأتي إلى الآية الشريفة فالمباشرة كما تكون في القبل تكون في الدبر. وإذا كان المسألة مو تتعلق بالمباشرة وإنما تتعلق بأمر آخر، وهو أنه بالتالي كثرت بالحقيقة كثرت استعمال القبول، هذا قد يكون هو السبب في الانصراف. قد يقال هذا ما يسوي لنا في الشيء، يعني مجرد الغلبة وكونه يغلب أتيان المرأة من قبولها لا يوجب الانصراف. يعني واقع الحال أن الانصراف الذي يكون حجة والذي يرفع اليد به عن الإطلاق هو ما إذا كان تابعا لحاق اللفظ، لا أن يكون تابعا لكثرة الاستعمال. فمن مثلا قيل له مثلا يستحب الغسل في النهر، خب إحنا لما يكون في بلد ما أكو عندنا نهر إلا نهر الفرات، فكثرة الاستعمال يكون بنهر الفرات، فهل يمكن أن نقول بأن الاستحباب يختص بخصوص نهر الفرات؟ لا إشكال أنه لا يمكن أن نلتزم بهذا، لأنه كثرة الإتيان في مورد ما ولبعض الأفراد لا يوجب الانصراف إليه، وإنما الذي يوجب الانصراف هو إذا كان من حق اللفظ، يعني أن اللفظ يقتضي، أن اللفظ يقتضي الميل لهذا دون الجميع. إذا رجعت إلى اللفظ حينئذ تصح، وإلا فيما عداه لا مجال للالتزام به، وبالتالي لا يمكن، يعني هذه الدعوة مقبولة بل مرفوضة على صاحب الحدائق رحمة الله عليه. على أي حال يبقى إذن لابد من القول بالعموم للطرفين، فكما يكون في القبول يكون في الدبر. من هنا قد يستدل بأدلة أخرى قد يقال بأنها تفيد أن الحكم هو الجنابة والجماع بما هو جماع لا خصوصية له بالمفطرية. بعض الروايات استفادوا منها هذا المعنى، أن إحنا واقع الحال أن الجماع هو من حيث كون جماع ليس له دخل في المفطرية بما هو جماع، إنما الذي فيه أهمية والذي يكون مفطرا هو الجنابة. وحينئذ حيث كان في القبول لا إشكال في أنه يكون موجبا للجنابة، سواء أنزل أو لم ينزل فهو موجب للجنابة، يبقى الشك بالنسبة إلى الدبر، فهل يكون موجبا للجنابة أو لا يكون موجبا للجنابة، فمبتنيا على هذه المسألة. قد يستفاد هذا المعنى من هذه الروايات التي نذكرها، وهي روايات ثلاث ذكرت في المقام، قالوا بأنها هذه تدلل على أن الأصل، على أن الحقيقة يعني أنه أو المناط في مفطرية الصوم هو الجنابة وليس نفس المباشرة. الجنابة هي التي تكون بناء على هذا. خب ماذا يكون؟ يكون المسألة بالنسبة للقبول لا إشكال ولا ريب فيه، بالنسبة للدبر تبقى على المبنى. فإن نحن بنينا على أنه يكون موجبا للجنابة حينئذ يكون مفطرا، وإن لم يكن موجبا للجنابة لا يكون مفطرا. خب ما هي تلك النصوص؟ نصوص ثلاث ذكرت في المقام، منها صحيح أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. فمعنى هذا أنه في الليل كانت جنابته في وقت حلال، أما الآن صباحا فجنابته ليست بوقت الحلال. خب عندما يكون جنابته ليست بالوقت الحلال لابد أنه يكون أكو فترابط بين الأمرين، فالجنابة التي تكون في الليل هي جنابة في وقت حلال، في النهار تكون في وقت ليس بحلال. هذه الوحدة بين الأمرين تدلل على أن المسألة تتعلق بالجنابة وأنها هي المهمة وأنها هي المنظورة وليس غيرها منظورة. يعني بعبارة أخرى ليست المباشرة هي المنظورة وإنما هي الجنابة التي تكون حيث لظهوره في قدح الجنابة في النهار لأنها في وقت حرام. فإذا المدار هو الجنابة وليس هو الجماع أو المباشرة.
أصلا ما منظور إلى بالرواية في مقام بيان أن الجنابة في هذا الوقت ما ناظر أصلا للجماع كونه مفطر لو مفطر حتى نقول يمشي.
صار واحد لا بأس يفكر بيسه هذه الرواية مذكورة على كل حال. وصحيح يونس أيضا في حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام هذا تتمة الرواية الشريفة. إذن من يقول جنابته من احتلام وحينئذ معناه أنه جنابته من احتلام قال ما عليه شيء. أما إذا لم تكن من احتلام يعني هو علل هذا يعني من قال ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام معنى هذا إذا لم تكن من احتلام بمفهومها فيكون فيه بأس ويحتاج إلى القضاء لأنه قال لا قضاء عليه أو غير قادحة فهي الآن تكون قادحة وعليه القضاء. على أي حال فالكلام إذن يدور في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء على ماذا؟ على أنه هذا لأنه كان عن الاحتلام فيجوز وغيره معناه أنه يكون مفطرا حيث تدل على قادحية الجنابة في غير الاحتلام. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية التي استفيد منها هذا المعنى. وأيضا الرواية الثالثة هي خبر عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. فكون الأمر كأنه يدور بين كونه فعله وعدم فعله يعني بعبارة أخرى باختياره وبغير اختياره يدلل على أن الأمر شيء واحد. وهذا الأمر من يكون الشيء الواحد شنو هو؟ ماكو إلا الجنابة التي تجمع بين الاحتلام وبين المواقعة هو الجنابة. أما ما عداها وهي نفس المواقعة هي ليست بداخلها. هذا ما يمكن أن يستدل به أيضا على أن المسألة تتعلق بالجنابة وحيث تتعلق بالجنابة. فإن بنينا على أن الوطء في الدبر موجب للجنابة ويكون موجبا للجنابة على حد ما فيه هذا، وإن بنينا على أنه لا يوجد الجنابة لا يكون موجبا للإفطار. هذا ما ذكر في هذه الروايات. الروايات ليست بذلك الوضوح، بس الغريب أني أنا رأيت أن السيد الخوئي والسيد في المستمسك والسيد الأستاذ ثلاثتهم ماخذين به المستفيدين من هذه الاستفادة في حين الأمر كما تقول. يعني وخصوصا بالنسبة للرواية الأولى، الرواية الأولى أصلا لا من بعيد ولا من قريب متعرضة إلى المباشرة. الرواية تقول أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، سأجنب بالاحتلام، أجنب بالاستمناء، أجنب بالمباشرة، أي منهن ما ذاكره. فالرواية تتكلم عن الجنابة، فأجنب في الليل فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت الحلال. هو هذه الحلال الحلية تكون للوطء وتكون أيضا للاستمناء وتكون من حيث وقتها مو من حيث الوقت الحلال لدن كله من أي شيء وقع فيه هو هذا فدن لأنه وقع فيه وقت حلال. فمن يكون الرواية ما متعرضة إلى المباشرة أصلا كيف يمكن أن نستفيد؟ واحد يقول لظهوره في قدح الجنابة في النهار، هذا تعبير السيد في المصباح، يقول لظهوره في قدح الجنابة في النهار لأنها في وقت حرام. خب تمام، الجنابة موجبة، شنو علاقتها؟ هل تنفي أن المباشرة ليست بدخيلة؟ شنو علاقتها؟ خشتمع أمران، جنابة ووطئ، والوطئ لو لم يكن بجنابة فهو أيضا يكون موجبا للإفطار. شنو المانع من عنده؟ ما أنا نصرت. وهي هي أوضح في أنها مردودة. الثانية، في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام، فمن غير الاحتلام شو يكون؟ يكون يضر. الحديث وين؟ عن الجنابة كله، دخل وهو جنب، سبب الجنب إذا كان بالاحتلام هذا حالة، إذا مو بالاحتلام عليهم مشكلة، وهي أنه يكون مفطر، جنابته تكون مفطر. كيف واحد يستفيد منها؟ السيد شي عبر بالحال تدل على قادحية الجنابة من غير احتلام. وخبر عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد الله لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ أصلا هذه الرواية يمكن أن تكون ناظر إلى الرواية اللي قبلها، والنكاح يفطر الصائم، قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. السيد يقول لظهوره في المفروغية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك بين الاحتلام والنكاح، وأن عدم مفطرية الاحتلام لخروجه عن الاختيار، فلا بد أنه المسألة تتعلق في هذا الجانب. مو ما في مشكلة، بس ما يدلل كيف نقدر نستفيد من عنده. اللي صفني أنه أنا أول ما شفت السيد الخوي، خوب الساعة نتخذ الخوب، ما لنا علاقة، ومسنة الخوي ما ذاكت كل الروايات، ذاكت الرواية الأولى فقط وتارك الروايتين أخرى. هو ما حاشا عن الوضع حتى يكون دخيله، شنو دخله بالمطلع الدور شفته، وإذا سيدها معي شكل سيد في المستمسك، بس سيد المستمسك يذكر الروايتين ما يذكر حيثات سيدنا ذاكرهم ذن الثلاثة. شنو الوجه؟ وين الدلالة على هذا الأمر؟ على كل حال هذا ما ذكر في المقام، وأتفكروا وأنا بنائي أنه لا دلالة فيها، ثلاثة ما فيه دلالة، بل قلت لكم يعني هذه الأخيرة يمكن أن تكون أصلا مفسرة للسابقة، السابقة فصل بين الأمرين، فهنا يقول لنا شنو الفارق بين الاحتلام والكذا، ليش هذا إذا كانت جنابته على الاحتلام؟ فكتكون أصلا ناظرة إلى تلك. فأنا إذا أقول له يا أبا هذا، لأنه هذا بتعمد بها وهذا متعمد بها.
أنه الجماع من الدبر بدون إنزال؟
هم لا، مو من الدبر، لا أصل أنه لا دخل بالجماع بالمطلق، المسألة متعلقة يعني بالحقيقة لولا تحقق الجنابة بالإدخال لكان ما يفطر أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، ثلاثة يسقطون على هذا الأمر وهو قريب.